إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 15 في تفسير سورة الإسراء، بقيت بقية مما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عند الآية 79، وهي قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد ذكرنا اختلاف المفسرين في المقام المحمود، والصواب من ذلك هو الشفاعة. ووصلنا إلى قول ابن كثير رحمه الله: ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود. فذكر حديث ابن عمر عند البخاري، وحديث جابر عند البخاري، وحديث أبي بن كعب عند الإمام مسلم، وحديث أنس عند البخاري ومسلم وهو حديث طويل، وحديث آخر لأنس. وذكر أحاديث ضعيفة عن بريدة وابن مسعود، وذكر حديث كعب بن مالك، وحديث أبي الدرداء، والحديث الطويل لأبي هريرة، وغير ذلك. فلنمر على هذه الأحاديث ليتبين لنا أن المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى العظمى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يعني صورته صورة الموقوف، وهو حديث مرفوع: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا. جثا جمع جثوة أو جثوة، وهي الكومة من الناس، يعني يصيرون أكواما وجماعات، كل أمة تتبع نبيها أو تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا. فهذا حديث بين في أن الشفاعة هي المقام المحمود، أو أن المقام المحمود هو الشفاعة. الذي بعده حديث آخر لابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، وذلك على قدر الأعمال، فكل إنسان عرقه على قدر عمله. قال: فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول: لست صاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة. هذا نوع من أنواع الشفاعة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا. فإذا المقام المحمود هو الشفاعة، الشفاعة بأنواعها وأقسامها. وعند البخاري يعني زيادة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وذكر حديث جابر عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الشاهد، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا رواه البخاري. الذي بعده رواه الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر، وصاحب شفاعتهم. نعم. وعند مسلم أيضا من حديث أبي بن كعب أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. قال: وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام. فمقام الشفاعة مقام عظيم. ثم ذكر حديث أنس في الصحيحين، وهو حديث طويل، أن الناس يأتون آدم فيذكرون من فضله: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم: لست هناكم، ويذكر ذنبه الذي أصاب وهو الأكل من الشجر. قال: ويقول: ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم. قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. قال: فيستحي ربه من ذلك: ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر النفس التي قتل بغير نفس، فيستحي ربه من ذلك ويقول: ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان يبلغ المقام المحمود بماذا؟ بالخلو من الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا هو أهل لأن يشفع. قال: حتى أستأذن على ربي، فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجدا لربي. فيه ماذا؟ أن السجود أعظم الوسائل، السجود أعظم الوسائل العملية. قال: فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه. فيه فضل التحميد، فيه فضل التحميد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى ربه بوسيلة فعلية وهي السجود، ووسيلة قولية وهي ماذا؟ الحمد. قال: ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. ها هنا تنبيه مهم، وهو ماذا؟ أن الناس طلبوا الشفاعة الإيش؟ الشفاعة العظمى. فهنا: ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وهذا من الشفاعة الصغرى أو بقية الشفاعات. فكيف هذا؟ فهذا الحديث وغيره يعني فيه اختصار، وقد بينته الأحاديث الأخرى. فالأحاديث الأخرى بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشفع فإنما يشفع الشفاعة العظمى، ثم بعد ذلك تكون له صلى الله عليه وآله وسلم شفاعات أخرى. قال: ثم أدعو ثم أعود إليه الثانية، فإذا رأيت ربي وقعت أو قال خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني. ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. ثم أعود في الثالثة، وقال بعد ذلك: ثم أعود في الرابعة، فأقول: يا ربي، ما بقي إلا من حبسه القرآن، ما بقي إلا من حبسه القرآن. قال: فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا. يعني أناس دخلوا النار، أناس من عصاة الموحدين، يعني حقت عليهم النار بذنوبهم. هذا معنى حبسهم القرآن، يعني بذنوبهم. من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. ما معنى هذا؟ وسيأتي. من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، برة حبة البر. وبعده: من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، والذرة هي النملة. ف فما فائدة وكان في قلبه؟ لأنه لا يكفي مجرد القول، وإلا فالمنافقون قالوا لا إله إلا الله لكن لم يكن في قلبهم هذا المثقال. قاتلهم الله، ليس في قلبهم مثقال ذرة من إيمان. فالمهم أن قول لا إله إلا الله إنما ينفع صاحبه إذا كان له أصل في القلب. قول لا إله إلا الله إنما ينفع صاحبه إذا كان هذا القول له أصل في القلب، له أصل ولو خيط. وأما بدون هذا الأصل فلا ينفعه قول لا إله إلا الله. وطبعا هذا إنما في المنافقين أيها الإخوة. المنافق النفاق الأكبر سبحان الله ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وإنما آمن بلسانه، قال لا إله إلا الله حتى يحقن دمه ويعصم ماله. وأما قلبه فهو خال من الإيمان. ثم ذكر حديثا آخر لأنس رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الترغيب للشيخ الألباني 3639 عن أنس رضي الله عنه قال حدثني نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ جاءني عيسى عليه السلام فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألونك ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم، يفرق يعني يفصل، إلى حيث شاء الله لغم أو لغم ما هم فيه، وفي بعض الألفاظ لعظم ما هم فيه. ففي هذا فضيلة عظيمة ومنقبة عالية لنبينا صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام يقول هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون، أو قال يجتمعون إليك ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم. قال فالخلق ملجمون بالعرق، فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة، يعني مع وجود هذا العرق والناس ملجمون فيه، لكن على المؤمن كأن عنده زكام كالزكمة. وأما الكافر فيغشاه الموت، فقال انتظر حتى أرجع إليك. فذهب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، سكر عبد الرحمن جوبال، فذهب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبي مرسل. فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن اذهب إلى محمد وقل له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فشفعت في أمتي أن أخرج من كل 99 إنسانا واحدا، هذا كما جاء في الحديث الآخر أن هذا من يأجوج ومأجوج. قال فما زلت أتردد إلى رب عز وجل فلا أقوم منه مقاما إلا شفعت حتى أعطاني الله من ذلك أن قال يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله عز وجل من شهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا، فلا بد من الإخلاص، مخلصا ومات على ذلك. أما الحديث الذي بعده حديث بريدة فهذا ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة 3231. والذي بعده حديث ابن مسعود أيضا ضعفه الشيخ الألباني في الضعيف 2640. والذي بعده وقال أبو داود الطيالسي بإسناده عن عبد الله بن مسعود هذا أيضا ضعيف. الذي بعده حديث كعب بن مالك رواه الإمام أحمد وهو في الصحيحة 2370 عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل مرتفع ويكسوني ربي عز وجل حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول يعني من المحامد فذلك المقام المحمود. الذي بعده حديث أبي الدرداء عند الإمام أحمد في صحيح الترغيب للشيخ الألباني برقم 180 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه فأنظر إلى ما بين يدي صلى الله وبركاته فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك يعني أمتك بين أمم كثيرة ما بين نوح إلى أمتك. قال هم غر محجلون. غر محجلون يعني فيهم نور في وجوههم هذا غر وفي أيديهم وفي أرجلهم هذا محجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. فهذا حديث صحيح. الذي بعده حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم وهو حديث طويل كحديث أنس بن مالك أن الناس يأتون نوحا عليه السلام ثم إبراهيم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى إلى أن يأتوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. قال فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أمتي نفس الجواب المطلوب كان ماذا الشفاعة العظمى وهنا فأقول يا رب أمتي أمتي. فنقول هنا اختصار يعني في هذه الأحاديث وهذا الاختصار بينته الأحاديث الأخرى. فأقول يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. سبحان الله. فإذن هم لهم باب خاص وهم شركاء الناس في بقية الإيش الأبواب هذا من لا حساب عليه. ثم قال والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى وبصرى في بلاد الشام، ما بين مكة وبين بلاد الشام ما يزيد على 1000 كيلومتر. الذي بعده حديث آخر لأبي هريرة عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر. فعندما ينفخ في الصور نفخة البعث، أول من يقوم نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يجد إيش؟ موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الإيش؟ العرش. قال: فلا أدري أفاق قبلي فيكون هو أول من بعث، أو أنه إيش؟ أخذ بصعقة الطور، يعني أنه لم يصعق أصلا لأنه جوزي بصعقة الطور. وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، يعني تقبل شفاعته. الذي بعده حديث آخر لأبي هريرة، وهو في الصحيحة 2369، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سئل عنها، فهذا حديث مرفوع، قال: هي الشفاعة. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن المقام المحمود هو الشفاعة. وأما قوله: وقال عبد الرزاق، وذكر بإسناد عن علي بن الحسين، قال: هذا حديث مرسل. فهذا مما يبين أيها الإخوة أن المقام المحمود هو الشفاعة. الأحاديث الكثيرة بينت أن المقام المحمود هو الشفاعة. يقول الله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ما أعظم مناسبة هاتين الآيتين لما قبلها، لما قبلها من قوله تعالى: أقم الصلاة، ومن الليل فتهجد. فهذا ماذا؟ هذا أيها الإخوة ماذا؟ هذا عمل صالح، هذا العمل أقم الصلاة. طيب، وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق. هذا ماذا؟ الصلاة عمل، وهذا إيش؟ وهذا دعاء، يعني العمل الصالح بالفعل وبالإيش؟ وبالقول. وهناك مناسبة عند ابن عطية، ونقلها الشيخ السعدي، أو أن الشيخ السعدي قال بها، وهي ماذا؟ أن هذا تعميم للطاعات. أقم الصلاة هذا خصوص الصلاة. طيب، وقل رب أدخلني مدخل صدق، يعني إيش؟ يعني اجعل خروجي صادقا، واجعل مدخلي دخولي صادقا. طيب، الدخول والخروج عبارة عن إيش؟ سعي. يعني اجعل سعيي صادقا، فهذا تعميم للطاعات. فأولا خص ماذا؟ خص الصلاة، أقم الصلاة. ثم عمم الطاعات، أدخلني مدخل صدق، يعني اجعل دخولي صادقا. والدخول إنما يكون صادقا إذا كان لله عز وجل. يعني عبد الرحمن الآن جاء متأخرا عن الدرس، هذا دخول، فيكون دخوله صادقا، يعني إيش؟ لله عز وجل. جاء يحضر الدرس لله عز وجل، دخول صادق. طيب وعندما ينتهي الدرس ويرجع إلى بيته يكون خروجا إيش؟ خروجا صادقا، لأن الدخول والخروج هو مجمله ماذا؟ السعي، يعني يكون سعيه صادقا. فهذا تعميم للسعي، فالصلاة هي أعظم السعي العملي، وهذا تعميم للسعي، تعميم للطاعات. أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فهذا القول بالعموم هو أحسن الأقوال، وهذا لا ينافي أن السلف فسروا مدخل صدق ومخرج صدق بتفسيرات كالمثال. يعني مثلا مما أثر عن السلف أدخلني مدخل صدق، قالوا هجرته إلى المدينة لأن هذا دخول، وأخرجني مخرج صدق هجرته من إيش؟ من مكة. نقول هذا إيش؟ هذا مثال. وإلا فالآية عامة، إنسان خرج من بيته لصلاة الجماعة، هذا مخرج إيش؟ صدق، إذا كان مخلصا. طيب وجاء دخل المسجد، هذا إيش؟ مدخل صدق. إنسان خرج للجهاد في سبيل الله، هذا مخرج صدق. طيب رجع إلى بيته ليقوم على أهله وعياله، هذا إيش؟ هذا مدخل صدق. فالحاصل أن هذا تعميم للطاعات، فذكرت الصلاة بخصوصها ثم عممت الطاعات. ولا تنسوا أن مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن هذا في زمان الفتن، ففي زمان الفتن عليك بطاعة الله عز وجل، في زمان الفتن عليك بطاعة الله. وأعظم الطاعات ماذا؟ الصلاة. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. طيب واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، هذا ماذا أيها الإخوة؟ السلطان هنا يعني قولان للعلماء، فمنهم من قال سلطانا بمعنى حجة، يعني اجعل لي حجة. والإنسان لا يكون له حجة إلا بماذا؟ إلا بماذا؟ بالعلم. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، سلطانا يعني حجة. والإنسان لا يكون له حجة إلا بماذا؟ إلا بالعلم. فيكون الأول دعاء بالعمل الصالح، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، هذا العمل. طيب واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، هذا دعاء بالإيش؟ بالعلم. وابن كثير رحمه الله يقول سلطانا هنا بمعنى يعني قدرة. قال علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم له هذا الأمر إلا بإيش؟ إلا بقدرة وقوة. فالسلطان إما بمعنى الحجة، وإما بمعنى الإيش؟ وإما بمعنى القوة، ولا منافاة. طيب فإذن عندنا عمل صالح وعلم نافع، سلطان النصير. طيب تأمل وقل جاء الحق وزهق الباطل. هذا ماذا يا شيخ؟ لا هذا ايش؟ دعوة. أيوة، لأن هذا إعلان. وقل جاء الحق، هذا دعوة إلى الله عز وجل. فاجتمع في هذه الآيات العمل الصالح والعلم النافع والإيش والدار. وهذا هو مضمون إيش؟ سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذا العلم، ما بيحصل لمن إلا بالعلم. وعملوا الصالحات، هذا العمل. وتواصوا بالحق، هذه الدعوة. وتواصوا بالصبر، الصبر على ذلك كله، الصبر على العلم النافع والصبر على العمل الصالح والصبر في الدعوة إلى الله عز وجل، الصبر على العلم النافع. شوفوا اليوم لما حصل يعني مطر، كثير من إخواننا تخلفوا عن الدرس. بالعكس، الإنسان يعني إذا كانت هناك مشقة يؤجر. وأنا بالنسبة لي، أنا يعني على كل حال التيسير مطلوب، لكن إذا حصلت المشقة يعني أنا أحضر يعني درسا لبعض المشايخ، نأخذ عنده إجازة. فحصل يوم مطر وتأخرنا في الطريق، كان ساعة وتأخرنا عن الدرس، لكن إنسان كان يشعر بالراحة. نعم، فإن الأمور الشريفة لا تنال إلا بماذا؟ إلا بتعب. كما روى الإمام مسلم عن يحيى بن أبي كثير في أثناء يعني أحاديث الصلاة وكتاب الصلاة، قال يحيى: لا ينال العلم براحة العيش براحة الجسد. نعم، فاجتمع من هذه الآيات العظيمة العمل الصالح خاصا وعاما. أقم الصلاة، هذا عمل صالح خاص، يعني خصصت الصلاة بالذكر لأنها أصل الأعمال. وبعدين عموم العمل، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وبعدين العلم، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وبعدين ليش؟ الدعوة إلى الله عز وجل. فتأمل كيف أن مضمون سورة العصر جاء في خلال هذه السورة التي سبقها ماذا؟ التي سبقها يعني تسلط الكافرين على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وهكذا كلما تسلط أهل الباطل فعليك بهذا، عليك بمضمون سورة الإيش؟ سورة العصر. فإذا تبينت يعني المناسبة، مناسبة هذه الآيات لما قبلها، أن هذه الآيات تضمنت العمل الصالح والعلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل. وهذا هو سلاح المؤمن في زمان الإيش؟ في زمان الفتن. وإن كادوا ليفتنونك، وإن كادوا ليفتنونك، فإذا تتسلح بماذا؟ بهذا. بعد أن بينا يعني المناسبة إجمالية، ندقق في بعض الألفاظ. وقل رب أدخلني مدخلا. مدخلا هذا يعني هذا مصدر، فالتقدير وقل رب أدخلني دخول صدق. مدخل هنا بمعنى دخول، يعني اجعل دخولي، اجعل يا رب دخولي دخولا ايش؟ صادقا. وأخرجني مخرجا يعني خروج صدق. طيب ما هو مدخل الصدق ومخرج الصدق؟ أطال ابن القيم رحمه الله يعني في بيان ذلك في المجلد الثالث صفحة 97، فماذا قال؟ قال ذكر في القرآن خمسة أمور مضافة إلى الإيش؟ إلى الصدق. هذا اثنين: مدخل صدق، مخرج صدق. وفي سورة يونس قدم صدق، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. طيب، وقال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فإذا لسان صدق. والخامس في سورة القمر في مقعد صدق. فهذه أمور خمسة: مدخل صدق، مخرج صدق، قدم صدق، لسان صدق، مقعد صدق. قال ابن القيم: وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله. يعني دخولك وخروجك ولسانك لا يكون صدقا إلا إذا إيش؟ إلا إذا كان متصلا بالله، موصلا إلى الله. كيف يكون متصلا بالله؟ يعني الإخلاص، أن يكون متصلا بالله يعني لله، ويوصل إلى الله يعني إلى ثوابه وإليه سبحانه، لأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. قال: وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. فإذا هذه الأمور الخمسة، ما المقصود بوصفها بالصدق؟ أن تكون إيش؟ أن تكون لله وبالله، أن تكون لله إخلاصا وبالله، لا تكون بالله إلا إذا كانت على الإيش؟ على السنة. ثم شرح كل واحد منها. قال: فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاته سبحان الله، لله وفي مرضات الله. شوف مثلا ذهاب الطلاب إلى المدارس، يقومون من أول النهار، وهذا إيش؟ هذا خروج، وبعدين يرجعون، هذا دخول. لا بد أن يكون لله عز وجل، وإلا ما يكون إيش؟ ما يكون دخولا صادقا ولا خروجا صادقا. وهكذا انظر في حركة الإنسان وفي سعي الإنسان. فالدخول والخروج يشمل إيش؟ يشمل السعي، فلا بد أن يكون السعي لله وبالله. ثم ضرب أمثلة، قال: فخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر، هذا إيش؟ خروج صدق. طيب، وخروج الكفار إلى بدر، هذا إيش؟ خروج كذب، لأنه ليس لله عز وجل. قال: وكذلك مدخله صلى الله عليه وسلم المدينة كان دخول صدق. طيب، ودخول الكفار المدينة يوم الأحزاب في غزوة الأحزاب، هذا دخول كذب. نعم. قال: وكذلك مدخل من دخل من اليهود والمحاربين حصن بني قريظة، لما دخلوا حصن بني قريظة هذا دخول كذب. وهكذا أيها الإخوة، يعني المؤمن المفروض أن يكون دخوله وخروجه يكون دخول صدق وخروج صدق، بخلاف الكفار والمنافقين. نعم. قال: وأما لسان الصدق، واجعل لي لسان صدق، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق يعني أن الناس يثنون علي ثناء إيش؟ صادقا، كثير من الناس يثنى عليهم لكن يكون ثناء كاذبا له أغراض. فإبراهيم عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق، يعني الناس يثنون لأن ثناء الناس عليه هو يأخذ أجر. وكما قال تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال فالمراد باللسان ها هنا الثناء الحسن. ثم ذكر لنا فائدة، قال واللسان في القرآن له ثلاثة معان، أولها هذا اللسان بمعنى ليش الثناء، لأن الثناء يكون بليش باللسان، واللسان بمعنى اللغة، وما أرسلنا من رسول إلا إيش بلسان قومه، يعني بلغة قومه. واللسان بمعنى الجارحة كما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك، هذا اللسان بمعنى الجارحة. فاللسان في كتاب الله عز وجل على ثلاثة معان، الثناء واللغة والجارحة. قال وأما قدم الصدق، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. ما معنى قدم؟ قال وأما قدم الصدق فهو ما قدموه من الأعمال. سبحان الله، لهم قدم صدق يعني أعمالا إيش أعمالا صادقة سيجازون بها، أن لهم قدم صدق يعني أعمالا إيش أعمالا صادقة. فقدم بمعنى ما قدموه. قال وأما مقعد الصدق فهو الجنة، فهو الجنة لأن هذا هو القعود الصادق. القعود الصادق يعني الثابت الدائم. قال ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره وأنه حق ودوامه ونفعه وكمال عائدته، فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله. فهذا كلام ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرفنا أن السلطان إما أن يكون بمعنى الحجة، الحجة العلمية، وإما أن يكون بمعنى ليش القوة. وابن كثير رحمه الله يؤيد هذا الثاني بقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذه إيش حجج علمية. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد، هذه القوة القاهرة، لأن الدين لا يقوم ولا ينتشر إلا بليش إلا بالقوة القاهرة. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق، وقل جاء الحق، هذه دعوة إلى الله عز وجل كما عرفنا، يعني اجهر بالحق. ومن المناسبات أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية متى؟ يوم فتح مكة، لما فتح مكة وكسر الأصنام 360، فكان يكسرها ويقول إيش وقل جاء الحق وزهق الباطل. وهذه يعني السورة يعني قبل فتح مكة، فكأن هذه ماذا وعد من الله عز وجل لنبيه بأن هذا سيكون. نعم، يعني كأن الله عز وجل يقول له وستقول، وستقول يعني يوم فتح مكة جاء الحق. وهنا جاء بفعل الأمر وقل لتحقق ماذا؟ لتحقق وقوعه. وقل جاء الحق أي أنك ستقول هذا في يوم من الأيام، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. وقل جاء الحق وزهق. إيش معنى زهق؟ زهق عكس إيش؟ لا عكس إيش هنا؟ جاء، جاء الحق وإيش؟ زهق الباطل. إذن زهق بمعنى إيش؟ ذهب. كما يقولون زهقت نفسه، يعني إيش؟ ذهبت وخرجت. نعم. ويقولون إزهاق الروح، يعني إيش؟ إذهابها. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما فائدة الختام بهذه الجملة؟ إن الباطل كان زهوقا، أي أن هذا شأنه. فشأن الباطل دوما أنه إيش؟ أنه يزهق ولو بقي مدة من المدد، فقد تكون له إيش؟ له جولة، لكنه إيش؟ يذهب. كما قال سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس وهو الحق فيمكث في الأرض. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال: قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن ابن عباس، وهذا يعني ضعفه الشيخ الألباني. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله عز وجل: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. نعم، فهذا الذي قالوا: أدخلني مدخل صدق المدينة وأخرجني مخرج صدق الهجرة من مكة. وقال حسن البصري يعني مثل ما قال إيش؟ ابن عباس. وكذا قال قتادة: مدخل صدق المدينة ومخرج صدق يعني من مكة. قال: وهذا القول هو أشهر الأقوال، هذا القول هو أشهر الأقوال على أنه إيش؟ مثال من خروج الصدق ودخول الصدق. القول الثاني عن ابن عباس، فالقول الثاني عن ابن عباس: أدخلني مدخل صدق يعني الموت، وهذا يعني من ضمن دخول الصدق. نعم. وكيف يكون الموت دخول صدق؟ أن تموت على التوحيد والسنة. نعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: وأخرجني مخرج صدق يعني الحياة بعد الموت، الحياة بعد الموت. وقيل غير ذلك من الأقوال، والأول صح وهو اختيار ابن جرير. قال: وقوله تعالى: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أيضا قولان. القول الأول قال حسن البصري: وعده ربه لا ينزعن ملك فارس وعز فارس ولا يجعلنه له، وملك الروم وعز الروم ولا يجعلنه له. فإذا الحسن البصري فسر السلطان بالإيش؟ بالقوة والقدرة. وقال قتادة أيضا، هذا مما يدل على هذا القول، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بإيش؟ إلا بسلطان، يعني إلا بقوة. فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله، سبحان الله، فكتاب الله يحتاج قوة في نشره، سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله، الحدود تحتاج سلطانا يطبقها، ولفرائض الله ولإقامة دين الله، فإن السلطان رحمة من الله، لأنه ينصر كتاب الله ويقيم الحدود ويراعي الفرائض ويقيم الدين. فالسلطان رحمة من الله عز وجل جعله بين أظهر عباده، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض. ومهما كان السلطان أيها الإخوة فهو رحمة، مهما كان، حتى سلطان الكفار رحمة لهم. قال: لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. هذا كله في القول الأول. نعم، فيكون هذا مثل قول إيش؟ ها؟ قول لوط عليه السلام: لو أن إيش؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. والقول الثاني قول مجاهد: سلطانا نصيرا حجة بينة. واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة اللي هو القول، وهو الأرجح، لأنه لا بد مع الحق من قهر، لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه. وطبعا أيها الإخوة الآية تحتمل المعنيين: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يكون العلم علاوة على العمل والدعوة، وأيضا يعني القوة. فابن كثير يقول: لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه ونواه. ولهذا قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قال: وفي الحديث تقول هذا لا يصح مرفوعا، وإنما يعني جاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو قول مشهور: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إيش معنى يزع؟ يزع يعني يكف. إن الله يكف بالسلطان ما لا يكف بالقرآن. فمثلا إنسان يغتاب الناس، تتلو عليه الآية 100 مرة ما ينزجر، لكن يأتيه السلطان ويرفع عليه صوته ينخرس. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيش؟ بالقرآن. يزع بمعنى يكف، كما قال سبحانه: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم إيش؟ يزعون. يعني إيش؟ يعني يكف بعضهم على بعض حتى ما يتفرقوا. فهذا احفظوا هذا، رواه الخطيب البغدادي في التاريخ عن عمر، ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة عن عثمان. وإسناد عمر ابن شبة إسناد صحيح إلى يحيى بن سعيد. قال عمر بن شبة: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حماد، قال حدثنا يحيى بن سعيد أن عثمان رضي الله عنه قال: لما يزع السلطان الناس أشد مما يزعهم القرآن. فهذا توجيه ابن كثير، يقول لا بد للحق من إيش؟ من سلطان وقوة. قال: أي لا يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن، وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد. وهذا هو الواقع، صح؟ هذا هو الواقع، واقع الناس، إلا المؤمن طبعا. قال: وقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل تهديد ووعيد لكفار قريش، فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به، وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع، وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك وذهب، فإن الباطل لا ثبات له ولا بقى، بل نقذف بالحق على الباطل فإيش؟ يدمغه، يدمغه يعني يكسر دماغه يعني، نعم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال: وقال البخاري وذكر بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 63 نصب يعني صنم، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذه في سورة 7. ما يبدئ يعني هذا نفي، يعني لا يبدئ الباطل ولا يعيد. سبحان الله، هذا تعريض بإيش؟ بأصنامهم، أنها لا تبدئ ولا تعيد، والله عز وجل يبدأ الخلق ثم يعيدهم. قال: وكذا قال الحافظ أبو يعلى وذكر بإسناده عن جابر، وإن كان فيه ضعف لكن يشهد له ما قبله، يشهد له ما قبله. ثم قال تعالى: كم بقى؟ ما يتوقع أننا ننهي الكلام عن هذه الآية، آية عظيمة، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.